أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المسألة 19. قال السيد المعتين قدس سره: لو تعدد أرباب المال، عليكم السلام، كأن يكون العامل اثنين، كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد، أو عاملا لنفسه وغيره، توزع النفقة، وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟ قولان. عليكم السلام. هذه هي المسألة 19. يتحدث فيها المصنف السيد المعتن قدس سره عن جهتين، فيما إذا كان العامل عاملا تاجرا لمجموع مالين فسافر من أجل التجار للمالين معا، والتجارتين مثلا معا، سافر إلى البلد الآخر، حينئذ يبحث في أن نفقات هذا السفر كيف تكون، هل توزع على المالين أو لا توزع. ويبحث المصنف في جهتين في هذا العنوان، تحت هذا العنوان. السلام عليكم. الجهة الأولى في أنه هل توزع النفقة بين المالين مطلقة أو لا توزع، يمكن أن يخرجه العامل من أحد المالين مطلقة أو هناك تفصيل بين أن يكون عاملا لاثنين فتوزع، وأن يكون عاملا لنفسه وللمالك فلا توزع. هذه جهة التي يبحث فيها عن أصل التوزيع. والجهة الثانية أنه في الصورة التي نقول فيها بالتوزيع، هل هذا التوزيع يكون بنسبة المالين؟ بأي نسبة توزع؟ بنسبة المالين أو بنسبة العملين؟ يعني مثلا إذا كان العمل لكل منهما بمقدار واحد فينصف نصف على هذا ونصف على ذا، وإن كان رأس مال هذا أكثر من رأس مال ذا، أو يلحظ مقدار رأس المال فتوزع بنسبة المالين. إذن فهنا جهتان من البحث. أما الجهة الأولى فالسيد المعتن مع فرض تعدد أرباب المال حكم بالتوزيع مطلقا، اختار القول بالتوزيع مطلقا. قال: لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد، أو عاملا لنفسه وغيره، توزع النفقة، تكون النفقة بينهما في حالة كون السفر للعامل من أجل الاتجار بمالين، سواء كان المالان لمالكين هو مضارب عنهما معهما معا، أو كان المالان أحدهما للمالك المضارب معه والآخر لنفسه. في كلتا الصورتين حكم بالتوزيع في قبال قولين آخرين: قول بعدم التوزيع، وأنه في الصورتين يمكنه أن يأخذ تمام النفقة من رأس المال لا من نفسه في الصورة الثانية مثلا، وفيما إذا كان لاثنين من أيهما يستطيع أن يجعل كل النفقة على أي منهما مثلا. وقول ثالث، ولعله هو مشهور المحققين المعلقين أو جملة من المعلقين على المات بالتفصيل، إذا كان عاملا لإثنين فيوزع على المالكين لرأس المالين، وإن كان عاملا لشخص يعني المالان أحدهما لشخص والآخر لنفسه فهنا لا يجب التوزيع، يمكنه أن يأخذ تمام المال من المالك رأس المال ولا يجعل على نفسه شيئا. وجه القولين الآخرين أو القول الثالث الذي هو أوجه من القول الثاني بعد التنزل عن قول الماتين، وجهه وأن يؤما قيل من أنه إذا كان عاملا لإثنين فحيث أنه يصدق عليه أنه مضارب مع كليهما، فيصدق على عنوان مال المضاربة على كلا المالين ولا خصوصية لأحدهما على الآخر، كل منهما من المالين مال المضاربة وهو مضارب وسفره سفر المضارب بلحاظهما معا، إذن فمقتضى القاعدة أن يكون النفقة أيضا منهما معا. وصحيحة علي بن جعفر أيضا كان مقتضى إطلاقه حينئذ أن المضارب يأخذ النفقة نفقة سفره بما هو مضارب من جميع المال، جميع المال حينئذ يشمل مجموع المالين للمالكين لأنهما جميع المال. فمقتضى الصحيحة مثلا مقتضى القاعدة بالتوزيع. وأما إذا كان المالان أحدهما للمالك والآخر له لنفس العامل، هنا مال المضاربة إنما هو مال المالك لا مال العامل، فإنه ليس مال المضاربة، فيصدق عنوان يأخذ من مال المضاربة أو من جميع المال على مال المضاربة، فيمكنه أن يأخذ. والمفروض أن المضاربة كانت بحاجة إلى هذا السفر، فبمقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر يصدق مال المضاربة على مال المالك فقط، أما مال نفسه ليس مال المضارب، مال نفسه ملكه وليس العامل مضاربا مع نفسه، إذن فالصادق عليه مال المضاربة مال المالك، فيمكن أن يخرج كل النفقة من ذلك المال، فلا وجه لأن يقال بالتوزيع في الصورتين، بل التوزيع في خصوص ما إذا كان عاملا لإثنين، أما إذا كان عاملا لشخص واحد والمال الآخر الذي أيضا من أجله سافر من أجل الاتجار به سافر مال نفسه، هنا يجوز له أن يخرج جميع النفقة نفقة السفر من مال المضاربة، لأنه يصدق عليه عنوان مال المضاربة فقط لا على ماله، إلا أن هذا البيان تقدم فيما سبق أنه غير صحيح، وأن الحق مع السيد الماتين، لأن ذلك الارتكاز الذي أشرنا إليه أنه كلما كان من أول الأمر يعلم أن هناك مال آخر، خصوصا في المال مال آخر كمال المضاربة، هذا العامل يتوقف يسافر سفره من أجله أيضا لا من أجل مال المالك فقط، يريد أن يتجر بهما معا، والاتجار بهما معا يقتضي هذا السفر، كل منهما علة مستقلة للسفر أو مجموعهما علة للسفر كما قلنا فيما سبق، حينئذ في مثل هذه الموارد كما تقدم في المسألة السابقة يوجد ارتكاز عرفي وتعارف خارجي أن المالكين في مثل هذه الموارد والمضاربين لا يأذنون ولا يجعلون تمام النفقة على خصوص مال المالك، فإن هذا كأنه خلاف قاعدة العدل والإنصاف المركوزة في الذهن العرفي، إذ كأنه هنا السفر ليس مستلزما لخصوص المضاربة كله، كأن النصف هو يرى عرفا أنه مما اقتضته المضاربة، أما النصف الآخر فاقتضاه العمل الآخر الذي هو عمل مستقل متوقف على السفر في المال الآخر. إذن هذا الارتكاز إذا قبلناه هناك كما قبلناه فهنا أوضح، فيما إذا كان يوجد مالان في كل منهم السفر من أجل الاتجار بكل منهما ذاك الارتكاز هنا يكون صادقا. فعلى القاعدة لا يكون هنا إذن في الإنفاق بأكثر من هذا المقدار الذي يقتضيه التقسيط والتوزيع والعدل والإنصاف، فلا إذن بأكثر من هذا حتى يجوز، على القاعدة لا يجوز. ورواية علي بن جعفر أيضا قلنا أن هذه الرواية محمولة على متعارف، وليس فيها إطلاق من هذه النواحي أن السفر هل يكون سفرا مختصا أو يكون مشتركا، لكي يتمسك بإطلاقه ويقال في فرض الاختصاص، في فرض الاشتراك مع مال نفسه يصدق مال المضاربة على خصوص مال المالك لا على مال نفسه. هذا موقوف على أن تكون هذه الرواية كما قلنا في مقام النظر والبيان من ناحية أنحاء السفر، وقد منعنا عن ذلك فيما سبق. فالإنصاف أنه لا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية شيء زائد على مقتضى القاعدة. فإذا قلنا أن مقتضى القاعدة والمتعارف في موارد الاشتراك لمالين ولو كان أحدهما لنفس العامل أن الإذن في الصرف في السفر من المال على نفقة السفر بمقداره لا بأكثر، حينئذ هنا يكون مقتضى قاعدة التوزيع حتى في الصورة الثانية فضلا عن الصورة الأولى، وهي ما إذا كان المال لهما معا، المال كلاهما مال المضاربة لمالكين لاثنين أصبح هذا مضاربا عنهما معا. إذن ففي الجهة الأولى الصحيح ما ذكره السيد الباتن من القول بالتوزيع في الصورتين مطلقا، لا ما ذكره البعض من التفصيل بين الصورتين، وفي الصورة الأولى مثلا التوزيع وفي الصورة الثانية عدم التوزيع وجواز أخذ كل النفقة من مال المضاربة. هذا البحث في الجهة الأولى. الجهة الثانية الآن، في أي صورة حكمنا بالتوزيع سواء في الصورتين أو في صورة واحدة، وفي الصورة الأولى المتيقنة عند المشهور أنه في صورة كونه عاملا لاثنين أو أزيد يكون هناك توزيع لنفقة سفره على كل منهما، لا أنه يستطيع أن يخرج النفقة من أحدهما المعين يختار أو مخير، بل مقتضى قاعدة التوزيع بنفس النقطة التي ذكرناها. أو في كلتا الصورتين لو قلنا بالتوزيع كما هو الصحيح وقلنا به وقال الماتين، في الصورة التي نقول فيها في التوزيع بالتوزيع وأن الماء نفقة لا تخرج من أحد المالين بالخصوص بل يوزع عليهما، حينئذ ما هو كيفية التوزيع؟ فالجهة الثانية في كيفية التوزيع، هل يكون التوزيع بنسبة العملين أو بنسبة المالين؟ فلو كان هن أحد المالين مثلا ضعف الآخر، هل يكون التوزيع حينئذ بأن يكون هناك ثلث على المال الأقل وثلثين على المال الأكثر؟ هذا معناه أن يؤخذ بنسبة المالين، بحيث حتى لو كان العمل فيهما واحدا مقداره، لكن حيث أن أحد رأس المالين أكثر من الآخر فيكون التوزيع بنسبتيهما، فبالثلث والثلثين يوزع، أو أن الميزان بمقدار العمل، فلو كان العمل متساويا ولو كان المالان مختلفين في الكمية ينصف، ولو كان العمل مختلفا يكون التوزيع بنسبة العمل، عمل في أحدهما ضعف العمل في الآخر، وإن كان المالان متساويين فيكون حينئذ الثلث لما فيه عمل زائد والثلثان لما فيه عمل زائد والثلث لما فيه عمل أقل. فما هو الملاك في التوزيع وكيفيته؟ هل بالمالين نسبة المالين أو بنسبة العملين؟ المشهور هو أن التوزيع يكون بنسبة المالين، بل قيل أن التوزيع على أساس نسبة العملين وكمية العمل لا يعرف قائل له في فقهنا، بل ولعله في كل الفقه. نعم، نسب إلى التذكرة كما يقول بعض الأعلام، نسب إلى التذكرة تفصيل بين الصورتين، حيث ظاهر عبارته أنه إذا كان عاملا لاثنين فحينئذ يوزع توزع نفقة السفر عليهما بنسبة العمل، وأما إذا كان عاملا لواحد في مال شخص وفي مال نفسه، كان المال أحدهما لغيره والآخر لنفسه، هنا لا يوزع بنسبة العمل، إما لا يوزع أصلا أو لا يوزع بنسبة العملين. إذا كان عبارة التذكرة ناظرة إلى هذه الحيثية التفصيل لا إلى التفصيل في الجهة السابقة، يحتمل أن يكون النظر العلامة قدس سره في التذكرة إلى التفصيل بين الصورتين بلحاظ الجهة السابقة، لو كان نظره إلى التفصيل بلحاظ الجهة الثانية حينئذ القول بأن التوزيع كيفيته يكون بنسبة العملين يمكن أن نجده في التذكرة الذي هو أحد كتب العلامة قدس سره، نجده في خصوص الشق الأول حينئذ. أما في كلا الشقين يقول أحد بالتوزيع على أساس نسبة العملين، هذا لم يعرف له قائل. وعلى كل حال، فالبحث هنا في أنه ما هو مقتضى القاعدة في كيفية التوزيع، هل يكون التوزيع بنسبة العملين أو بنسبة المالين؟ استدل للمشهور الذين قالوا بأن التوزيع لابد أن يكون بنسبة المالين، استدل ببعض الوجوه أو استدل بهذا الوجه، الأكثر استدلوا بهذا الوجه، ذكروا قالوا أن التوزيع لابد أن يكون بنسبة المالين لأن ما هو موضوع لهذا الحكم موضوع للنفقة إنما هو المال، المال ورأس المال هو موضوع النفقة، فنفقته من جميع المال تلك الصحيحة، موضوع الحكم بالنفقة بخروج النفقة المال ورأس المال، فإذن لابد وأن يخرج هذه النفقة لابد أن تخرج من جميع من المال المضارب به، فإذا كان هناك مالان لشخصين أو لشخص واحد، لو قلنا بالتوزيع في كلتا لشخصين أو أحدهما لشخص والآخر لنفس العامل، إذا قلنا بالتوزيع في الصورتين أو في الصورة الأولى فقط إذا قلنا بالتوزيع فيها، إذا كان موضوع النفقة عبارة عن المال إذن فلا بد من ملاحظة المال في مقام التوزيع، فيوزع حسب مقدار المالين، فإذا كان لأحدهما مالا أكثر من الآخر حينئذ النفقة تخرج من كلا المالين، فيكون حينئذ خروجه بالنسبة من المال الأقل بنسبة أقل ومن المال الأكثر بنسبة أكثر، هذا استدلاله، هذا الاستدلال بهذا المقدار واضح جوابه، وهو حاصل الجواب أن المال موضوع للنفقة، لكن معنى موضوعية رأس المال للنفقة أنه خروج النفقة يكون من رأس المال، معنى موضوعيته أنه رأس المال هو المال الذي يخرج منه النفقة نفقة السفر، أما مقدار الخروج يزداد ويقل بازدياد رأس المال وقلته، هذا لا يمكن أن يستفاد من مجرد الموضوعية، نحو كيفية التوزيع لا يمكن أن يستفاد من كون المال رأس المال، لعل رأس المال موضوع لأن يخرج منه النفقة بنسبة العمل وبمقدار العمل. نفقة العمل تخرج من كل رأس مال، فإذا كان العمل في هذا رأس المال أكثر منه في الآخر أو مساوي، فمقتضى الموضوعية أن يخرج منهما بمقدار نفقة العمل لا أكثر. فموضوعية رأس المال للنفقة لا تقتضي أن يكون المقدار الخارج بنسبة رأس المال لا بنسبة العمل. لو كان المقدار الخارج بنسبة العمل أيضا يكون موضوع الخروج خروج النفقة، وموضوع النفقة رأس المال لا شيء آخر. فهذه الموضوعية لا تقتضي أن يكون هناك أن يحدد مقدار الخروج بأن يكون بمقدار رأس المال لا بمقدار النفقة لا بمقدار العمل. إذن فهذه النقطة بهذا المقدار لا يكفي وحده لإثبات هذا القول المشهور. وقد يستدل، ولعله مقصود المستدلين وإن لم يذكروا، قد يستدل على لزوم التوزيع على بنسبة رأس المال لا بنسبة العمل، يستدل بصحيحة علي بن جعفر بإطلاق الصحيحة، بأن يقال أن الذي ورد فيه عنوان جميع المال فنفقته من جميع المال، هذا التعبير الوارد في صحيحة علي بن جعفر. حينئذ يقال ظاهر جميع المال، ظاهره حينئذ التقسيط بنسبة المال، يعني يلحظ جميع المال ويخرج منه حينئذ مقدار النفقة، ثم يبقى المال الباقي مقسما بينهما بين المالكين بالنسبة. وهذا معناه إذا فسرنا جميع المال بهذا، حتى لو كان جميع المال لشخصين فيلحظ جميع المال ويخرج منه مقدار النفقة، من المجموع والجميع يخرج، وتبقى النسبة في الباقي أيضا نفس النسبة السابقة قبل الإخراج. افرضوا مثلا كان هناك لأحدهما كان لأحدهما 50 دينارا وللآخر 25 دينارا، فجميع المال 75 دينار. حينئذ إذا كان هناك 15 دينارا نفقة السفر، تخرج نفقة السفر وهو 15 دينارا من جميع المال. المال كان نسبته قبل الإخراج نسبة الثلثين إلى الثلث، يعني الثلثاه لشخص ثلثه لشخص آخر. النفقة هم تخرج من جميع المال 15، يبقى 60 أيضا بينهما بالنسبة نفس النسبة السابقة، يعني ثلثاه لمن كان له الثلثان وثلثه لمن كان له الثلث، 20 لصاحب 25 و40 لصاحب 50. فنتيجته أنه خرج من كان له 25 5 الذي هو ثلث النفقة، ولمن كان له 50 10 الذي له معناه ثلثي النفقة. فيكون التوزيع طبقا لعنوان جميع المال معناه أن التوزيع كيفيته بنسبة المالين. فلو كان نسبة المالين الثلثان والثلث، النفقة أيضا توزع بنفس الشكل، يكون ثلثه من صاحب الثلث وثلثاه من على صاحب الثلثين، لأن معنى إخراجه من مجموع المالين وإبقاء النسبة في الباقي هذا لا محالة. معنى جميع المال هكذا، حينما يقول جميع المال أي المال كما كان جميعه بعد الإخراج بعد أخذ النفقة منه أيضا يبقى جميعه بالنحو الذي كان سابقا، هذا معنى جميع المال إخراجه. ولش أي نقطة لذكر كلمة جميع المال؟ ذكر كلمة جميع المال كأنه دليل، كما في باب الشركة يقال يؤخذ هذا مثلا نفقات المال الذي يكون مشتركا ويكون فيه تلف، مثل لو تلف بعضه يقال هذا التلف يخرج من جميع المال، لا يخرج من أحد الشريكين بحيث يكون التالف حصة أحد الشريكين دون الآخر، لا خصوصية لأحد الشريكين، فيكون ما يتلف من المال المشترك من جميع المال. يعني شنو من جميع المال؟ يعني هذا الذي تلف يكون نسبته كالباقي من حيث الشركة، فالتالف أيضا مشترك والباقي أيضا مشترك، لا أن التالف من حصة أحد الشريكين دون الآخر. هذا معنى أن يكون التلف مثلا في المال المشترك من جميع المال. كذلك هنا هذا، وهذا الإنفاق والنفقة كالتلف، إتلاف يكون من جميع المال، كما إذا قال لو تلف جزء من المال المشترك فهو من جميع المال. لا يقال أن ذكر الجميع، جميع بمعنى يعني لابد أن يلحظ المشترك، يلحظ المال مشتركان وجميعا ومجموعا، فإذا لاحظناه مجموعا يكون معناه هذا أن هذا يخرج من المجموع، يعني هذا المال الذي كان مجتمعا وكان مشتركا بينهما جميع كان لهما معا، يكون هذا الخارج خارجا أيضا منهما بما هو منها من المجموع بما هو مجموع. هذا حينئذ يكون ظهوره، فتكون النسبة التقسيط بنسبة المالين. هذا هذا وجه هو هذا يقال مثلا خلاف ظاهر كلمة جميع المال، حينما يذكر في مقام يوجد مالان يقال جميع المال، معنى أنه يلحظ مجموع المالين معا وشيئا واحدا حينئذ يخرج من هذا الاستدلال. هذا الاستدلال أيضا غير تام، لأن هذا العنوان وهذا اللفظ يخرج من جميع المال لو كان واردا في مورد الشركة أو في مورد وجود المالين لشخصين يضارب به العامل، قد يكون حينئذ ظاهره هذا المعنى الذي أشرنا إليه، إلا أن صحيح علي بن جعفر لم يكن واردا في عامل مضارب في مالين. لو كان السؤال هكذا سألته، أو ابتداء يقول الإمام لو عمل لو سافر العامل المضارب في مالين فالنفقة تخرج من جميع المال، هنا قد يكون هذا الظهور الذي أشرنا إليه مقبولا، فيكون ظاهره أن النفقة تخرج من كلا المالين بما هما مال واحد، أي بما هو مشترك بما هو جميع، فتبقى النسبة أيضا بعد الإخراج كالنسبة قبل الإخراج، فتكون النتيجة أن النسبة بحسب أن التقسيط والتوزيع بحسب نسبة المالين. لكن صحيح علي بن جعفر لم يرد هنا، وإنما وارد في أصل مثلا أنه ما هو نفقة السفر في قبال ما هو نفقة الحضر، ما هو ما ليس نفقة التجار ونفقة السفر، وكلمة جميع المال الوارد حينئذ يحتمل أن تكون نكتة ذكره نكتة أخرى، بل هذا هو الظاهر كما لا يخفى على المتأمل، وهو أن ذكر جميع المال لبيان أن النفقة لا تختص، لا يختص خروجها أن يكون من الربح، لو لم يكن ربح أيضا يخرج النفقة، النفقة تخرج من جميع المال، يعني رأس المال مع الربح سواء كان هناك ربح أو لم يكن، جميع المال لابد أن يخرج منه النفقات. الآن إذا كان ربح سوف يستثنى من الربح كما سوف يأتي في مسألة القادمة، لأن النفقات كلها تستثنى بعد رد رأس المال للمالك يحسب الربح، وإلا فكما لو لم يكن ربح بل كان خسارة أيضا تخرج النفقة من رأس المال، فجميع المال في قبال الربح فقط، لكي لا يتوهم أن النفقة تخرج لأنها تحسب من الربح في مقام احتساب الربح وفي مقام تقسيم الربح، سوف نخصص النفقات كلها ونخرجها من الربح، فلا يتوهم أنه لو لم يكن ربح أو كانت تجارة أو كانت خسارة فالنفقة تكون من كيس العامل، لا، من جميع المال يخرج. فالمال ما دام موجودا شيء منه سواء صدق عليه الربح أو لم يصدق،
كما لو كان خسارة أو لم يكن ربحا أصلا ولا خسارة. هنا هذه هي النكتة ذكر الجميع، وليس النكتة في ذكر الجميع ملاحظة المالين. لو كان النظر إلى مالين وجاء جيء بعنوان جميع المال كما في باب الشركة، هذا الظهور الذي أشرنا إليه مثلا مقبول. أما هنا صحيح علي بن جعفر لم يرد في مورد الجميع في مورد وجود مالين، وقلنا فيما سبق أصلا ليس فيها إطلاق ونظر إلى أنحاء السفر والاتجار بالأموال من حيث وحدة المال تعدده ونحو ذلك من الأمور. إذن فهذا الاستدلال الثاني أيضا غير تام. ومن هنا اختار بعض الأعلام بأن الصحيح هو القول الثاني خلافا للمشهور، وأفتى بذلك في تعليقته على المد بأن كيفية التوزيع إنما يكون بنسبة العملين لا بنسبة المالين، وقال أن هذا هو مقتضى القاعدة أيضا. واستدل عليه بأن النفقة إنما يكون بإزاء العمل. لماذا يأخذ النفقة المسافر المضارب؟ المضارب لماذا يأخذ نفقة سفره؟ لأن عمله عمل له مالية وله تبعة ونفقة، وهذه النفقة لا معنى لأن يتحملها هو، إنما سافر وأنفق على نفسه من أجل هذا التجار، فيكون بحسب الحقيقة نفقاته بمثابة أجرة عمله الزائد على أصل التجارة، وهي عملية السفر وما تستتبعه من استهلاك المال ومن النفقة. فبإزاء هذا العمل الزائد الذي هو السفر الذي اقتضته التجارة، بإزاء هذا العمل بحسب الحقيقة يأخذ يأخذ النفقة. إذن فبحسب الحقيقة النفقة بإزاء العمل، وحينئذ لا بد وأن يحسب إذا كان هناك عملان وفي مالين في هذا السفر من خلال السفر، لا بد أن يكون التوزيع والتقسيط بنسبة العملين. يقول من هنا لا يشك أحد لو أن تاجرين كل منهما بعث رسولا إلى سفرين من أجل الاتجار واتخذه مثلا أجيرا، كل منهما أخذ شخصا أجيرا لهذا وأرسله بمقدار النفقة والعمل الذي سوف يتطلبه هذا السفر من هذا الرسول، سوف يأذن له في أن يصرف وينفق على نفسه من رأس المال أو يعطيه أجرة، سواء كان المال الذي بيده ضعف المال الذي بيد الآخر أو كان أقل أو كان أكثر. نفقات هذا الرسول إذا كانت النفقتان متساويتين في سفرين إلى مكان واحد سوف تكون واحدة عليهما، سواء كان رأس المال الذي أرسله أحدهما في رسولين وتاجرين مستقلين أحدهما عن الآخر رأس ماله أضعاف رأس المال الآخر أو أقل. فكثرة رأس المال وقلته لا تؤثر في النفقة، في نفقة السفر، إذا كان مقدار ما يقتضيه السفر من النفقة واحدا ومقدار العمل في ذاك السفر واحدا، المقدار الذي يتحمله المسافر من العمل والجهد والإنفاق وخصوصيات الإنفاق ومقدمات السفر ومؤخراته لو كان واحدا. إذن فكما يكون الحال هذا، يعني كما يكون المقدار الذي يعطى للعاملين المستقلين المنظور فيه مقدار العمل لا مقدار رأس المال، كذلك لو اجتمع في شخص واحد الآن هذان الرسولان والعاملان المسافران اجتمعا في واحد صار شخص واحد يقوم بدل عن الشخصين بهذا السفر الواحد الذي فيه العمل أيضا بمقدار واحد في المالين، مقدار العمل متساوي، حاله حال ما إذا كان اثنين، فكما لو كان هذا العامل الواحد عاملين لا عاملا واحدا، كيف كان مقدار النفقة واحدة فيهما معا، وإن كان رأس المال الذي بيد أحدهما أكثر منه مما بيد الآخر. كذلك لو اتحدا في واحد، اتحادهما في واحد لا يجعل أن لا يكون رأس المال في قبال العمل. ومن هنا قال أن الصحيح إنما هو التوزيع بنسبة العملين لا بنسبة المالين. إلا لا فرض فرضه هذا، إذا استلزمت إذن أصبحت النسبتان نسبة واحدة. إذن فأفتى بأن الميزان نسبة العمل، فإذا كان العمل زائدا يكون حينئذ المقدار الذي يأخذه من المال الذي عمل فيه عملا زائد أكثر، إذا كان متساويين فتقسم وتقسط النفقة عليهما بالتساوي. إلا أن الصحيح مع ذلك أمر آخر سوف يأتي التحضر.